السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن الله عز وجل أعد موسى إعدادا خاصا ليواجه فرعون الذي وصفه الله عز وجل بأنه طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد، وبأنه عثى في الأرض فسادا يذبح طائفة ويستحيي طائفة، يقتل طائفة ويستذل طائفة. فرعون ذلكم الغشوم الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. هذا الجبروت الكبير يريد الله له نهاية، فأعد له موسى ورباه تربية خاصة، أشرنا إلى بعضها في الحلقة السابقة، وها نحن نستكمل ما تبقى في الحلقة الآنية بإذن الله. أعد الله موسى إعدادا خاصا، نفسيا، تربويا، إلهيا وغير ذلك. موسى وفى الأجل الأتم واستأذن أن يعود إلى بلده، إلى وطنه. استأذن ذلكم الرجل الصالح الذي أنكحه بنته ومكث أجيرا عنده 8 سنوات أو 10 سنوات، ونظن أن موسى أتم الأوفى أي 10 سنوات. أراد موسى أن يرجع إلى بلده مرة أخرى، ونحن نتساءل لما العودة؟ هل أخذه الحنين إلى أمه وأخته ليعود مرة أخرى؟ أم هو حنين الأوطان وشدت الوطن لها جاذبية في نفس كل إنسان حر؟ بلدي وإن جارت علي عزيزة، أهلي وإن ضنوا علي كرام. وللأوطان في القلب محبة، لعل حبها هو الذي شد موسى ليعود مرة أخرى إلى البلد التي فيها نشأ وإلى المكان الذي عليه درج. هذا تفكيره، ولله إرادة، لموسى تخطيطه، ولله إرادة، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عزم موسى أن يعود من مدين إلى بلده في مصر، هذه عزومته أو عزيمته. ومضى في الصحراء ولكنه ضل الطريق، ويا سبحان الله، وما أحد يدري، المختبئ خلف حكمة القدر، فهو ضل في الطريق ليجد الهدى للطريق، أخطأ مقصده ليجد المقصد الأسنى، ضل وهو يضرب في طريق الأرض ليستوي على طريق الإيمان. ذهب وعندما استشعر بالتيه وزوجته كما قيل بأنها كانت حامل، وربما كانت موشكة على الوضع، ومعه كما ذكر بعض المفسرين ولدان له وخادم يخدم. قال لأهلهم كثوا، وأراد أن يتحرك هو لتسكن زوجته، يبحث هو عن هدى للطريق أو عن نار يصطلي بها ليريح زوجته، فلمح أو برقت عينه من بعيد نارا. قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أو لعلي آتيكم منها بخبر، أو أجد على النار هدى. إنه أقصى ما يتمناه أن يجد جذوة من النار يدفئ بها أهله، أو أناسا طيبين يقدمون له قرا أو يدلونه على الطريق. في وسط رهبة الصحراء وجلال الليل ووحشة القفار وألم التيه وسجى الليل والبرد القارس، يتجه موسى يبحث عن النار، ولكنه كلما اقترب منها استشعر بأنها تبتعد عنه، استشعر أن ثمة آية وأن أمرا خارقا يهيأ له. فعندما اقترب من النار لم يجد النار، لم يجد نارا تدفئ الجسد، وإنما وجد نورا يدفئ الروح. لم يجد نارا يصطلي بها، وإنما وجد قبسا كبيرا يهتدي ويهدي به الناس. ذهب إلى النار فما وجد النار، وإنما وجد النور. عند الجبل المقدس، عند جبل الطور، هناك عندما اقترب أو وصل إلى هذا المكان سمع هذا الهتاف الكبير: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. تعالوا لنتحسس هذه المعاني من خلال قص القرآن الكريم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الله أكبر. إني آنست نارا، آنس غراء. فإذا أحس بشعور ما تجاه ما رأى فإنه يخرج من إطار الرؤية إلى إطار الأنس بما رأى. إني آنست نارا، ولعل أملا كبيرا كان يحدوه، وهذا ما يعبر عنه حرف الترجي لعل، ولا سيما لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. المتأمل لآي القرآن يلحظ أنه في سورة طه يستخدم فعل الإتيان لعلي آتيكم، وفي النمل فلما جاءها، وفي القصص يستخدم فعل أيضا أتى. ذلكم لأن كل صورة من صور القرآن الكريم لها ملمح خاص يساعد على تكوين هذا الملمح المعجم اللفظي المستخدم. ولو تأملت سورة طه لوجدت أن الصورة أكثرت من الفعل أتى، كما هنا لعلي آتيكم، ثم قالت موسى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقال ولا يفلح الساحر حيث أتى فلنأتينك بسحر مثله. يبقى تجد أن كلمة أتى من ضمن المفردات التي تشكل ملمح خاص لصورة طه، ولهذا السر والله أعلم آثر التعبير في هذه الصورة بالفعل أتى دون الفعل جاء. أما في صورة النمل فإنك لو نظرت وتأملت فستجد أن الصورة في معجمها اللفظي استخدمت فعل جاء، وليس أدل على ذلك من حكاية هذه الحال مع موسى فلما جاءها نودي كذا وكذا، وأيضا مع الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى غير ذلك. ولو تأملت ستجد أن لكل صورة خصوصية لفظية تجعلها تؤثر عبارة بعينها أو لفظة بعينها دون لفظة أخرى، والله أعلم. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، مرة يقول قبس ومرة يقول جذوة ومرة يقول بشهاب قبس، ما هذا؟ إنها لقطات مختلفة تحشد على معنى بحيث تبرز تفاصيله. فالخشبة إذا ما احترقت فهي جذوة، فإذا خرجت منها الشعلة فهي القبس، فإذا كان لها اللهب فهو الشهاب. هذه الثلاثة معنية، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار وليس بجوار النار، على النار. لماذا؟ لأنهم كانوا يشعلون مدافئهم تحت بيوتهم. أو القرآن أراد أن نستحضر صورة الذين يدفؤون بالنار ومنهم الجالس حولها أو القائم عليها، ولذلك آثر التعبير بالفعل على، أو أجد على النار هدى. انظروا، فلما أتاها، وهنا أيضا لفتة، فلما أتاها أشعر بأن في هذا الفعل سكون وهدوء بخلاف فعل المجيء، ففي المجيء حركة وضجيج، وفي الإتيان سكون ودعة، وهو المناسب لحركة موسى في إقباله على الضيفان الذين عزم أن يذهب إليهم. فلما أتاها نودي يا موسى، ألا نودي بالبناء لما لم يسمى فاعله، أو بالبناء للمجهول كما يقول اللغويون، نودي من اللي نداه؟ هو الأجواء أجواء جهالة بالنسبة لموسى، هو يسمع صوت ولكنه لا يعرف من أين جاء، إنه في وسط هذه الأجواء ويسمع هذا الصوت لا يعرف من أين أتاه ولا من أي جهة جاء، إنه في وسط هذه الحيرة وفي وسط هذه الأجواء التي تلفها بمجاهل هو لا يعرفها ولا يستبصرها، الأنسب والأليق أن يأتي الفعل مبنيا للمجهول، ولذلك قيل نودي يا موسى. إن الأصوات تأتيه من كل مكان وتتزاحم على أذنه وتهز قلبه وترجف فؤاده، ولكنه لا يعرف أين المصدر، وبالتالي الأنسب لهذه الأجواء أن يأتي الفعل مبنيا للمجهول. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، بكسر همزة إن. ليه؟ قالوا لأن نودي فيها معنى القول، والقاعدة اللغوية تكسر همزة إن في مواضع منها إذا وقعت محكية بالقول، لكن إذا جاءت الهمزة مفتوحة بعد نودي أو نادى فإن الجملة التي بعد أن تكون تفسير وبيان للنداء. أما هذه فهي حكاية للقول، ولذلك كسرت الهمزة، وده رأي البصريين. نودي يا موسى إني أنا ربك، رأي الكوفيين إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. عندما تتصور موسى ذرة في الكون، هذه الذرة تلتقي بربها. موسى كجسد بشري هباء تتعرف روحه على خالقها. عندما تتخيل هذا المشهد، مشهد موسى وهو يلتقي بالله، مشهد الجلال الذي يلف الكون وموسى يسمع نداء الله، إن هذا المشهد لا يجعل القلب يرتجف والكيان يقف أمام رهبة هذا الموقف. موسى يسمع نداء الجليل، يسمع نداء الله، لحظة خطرة ذات شأن وشأو. تتخيل موسى هذا العبد الذي خرج من المكان طريضا، الذي كان يضرب في الصحراء تحت قارس البرد وقاصف الريح وظلام الليل، في وسط هذه الأجواء يسمع صوت الجليل يقول له إني أنا ربك، وإضفاء للقداسة فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قيل طوى سمي بذلك لتثنية البركة فيه، أو أنه اسم لهذا الوادي وفقط، أيا كان فاخلع نعليك زيادة للقداسة. لماذا؟ لأنه في مكان مبارك كما وصف القرآن الكريم، من الشجرة المباركة. فاخلع نعليك إعداد خاص وتهيئة تتسق مع جلال الموقف، مع روعة الكلمات. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، يا سلام، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. انظروا إلى هذا الإعداد، تأملوا. لم يرسل الله جبريل ملك الوحي إلى نبيه موسى. لماذا؟ لأن موسى سيواجه فرعون، وبالتالي كلمه الله كفاحا لا عن طريق رسول أو ملك. يعني إيه؟ يعني المسألة كبيرة. ده موسى سيواجه فرعون، وما أدرك ما فرعون؟ على في الأرض، طغى في البلاد، ادعى الألوهية. وبالتالي من يواجه فرعون لابد أن يكون مهيئا تهيئة خاصة. ومن هنا كان على خلاف طريقة النبيين، كلمه الله مباشرة، ولذلك سجل القرآن ذلك، وكلم الله موسى تكليما، يريد أن يلقي بيقين خاص في قلب موسى حتى لا يتزعزع أو يهتز وهو يواجه فرعون. وأنا اخترتك فاستمع، مش فاسمع، فاستمع لما يوحى. ما الذي أوحاه الله في هذه اللحظات؟ الركائز الأساسية للدعوة: 1 التوحيد، 2 العبادة، 3 الإيمان باليوم الآخر بالثواب والعقاب. كل هذه الركائز اختزلتها عبارات قصيرة: إني أنا الله لا إله إلا أنا، 2 فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، 3 إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. المنهج ملخص وصل لموسى عليه السلام: توحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ومع التوحيد افعل ولا تفعل، العبادة فاعبدني، وخص الصلاة بالذكر لأهميتها، ولذلك قال وأقم الصلاة. ومن هنا لابد أن ترتكز في عقيدة المؤمن أهمية الصلاة وفضلها عما سواها، فهي عمود الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها أو تركها فقد هدم الدين. ولذلك خصها الله دون غيرها من العبادات في هذا السياق: وأقم الصلاة لذكري. في مقام الدعوة في وسط المنهج يقول له في عبادة. لماذا؟ لأن العبادة هي زاد الداعي على الطريق، وإن داعية قوال من غير زاد يتزود به فلا يجد قدما تثبت ولا قلب رابط الجأش يواجه ولا يجد جوارح تساعده على إقامة الحق ودعوة الغير إليه، وبالتالي لا بد للداعية من زاد. لا يمكن لسيارة أن تمشي من غير وقود، كذلك لا يمكن لداعية أن يتحرك بغير زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. في سورة الحج قال إن الساعة لآتية بلام التوكيد، وفي سورة غافر قال إن الساعة لآتية، ولكنه في هذه الصورة قال إن الساعة آتية من غير لام التوكيد. ليه؟ لأن المخاطب مختلف. فإذا كان المخاطب شاكا فإنك تحتاج إلى توكيد الكلام لتذهب شكوكه، لكن إذا كان المخاطب خالي الذهن يؤمن ويصدق ما يقال له فهو لا يحتاج إلى توكيد. والمخاطب في هذه الآيات هو موسى، فهو ليس في حاجة إلى الإكثار من أدوات التوكيد. يعني إيه؟ يعني القرآن وهو بيخاطب الكفار، الكفار منكرون وبعضهم متردد شاك، فإذا كنت تخاطب منكر أو شاك فإنك تخاطبه بالتوكيدات حرصا على أن تذيب رهج قلبه وأن تخفف الشكوك التي تجثم على صدره. أما إذا كان المخاطب مصدقا ولكن دهشة الموقف تجعله تستغرب فهو لا يحتاج إلى حشد من التوكيدات. ولما كان المخاطب في هذا هو موسى عليه السلام اكتفى القرآن بالإخبار إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد أخفيها، قالوا إن أخفيها من الألفاظ اللي بتعبر عن المعنى وضده، ففيها معنى الخفاء وفيها معنى الظهور. وبعضهم قال بإن الهمزة في أخفيها اسمها همزة الإزالة، أي أزيل خفاءها. لكن الحقيقة يعني أو أنظر إلى شيء آخر، أكاد أخفيها بتبرز حالة إنسانية أو موقف الناس من الساعة والساعة. فالساعة من الظهور بحيث أنها واضحة، ووضوح الساعة والقيامة بهذا الشكل ربما أضاع معنى التكليف ومعنى الإيمان بالغيب، فأراد الله أن يخفيها، ومع إخفائها إلا أنها تلح في الظهور، ولذلك عبر أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. يبقى هنا تعرض بفرعون، من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يهيئه للمعجزة. كيف؟ أنت موسى هيواجه فرعون، لازم لابد أن تكون معه آيات. ربنا سبحانه وتعالى يعني زي بالبلد كده يقول لك حب يعمل له بروفة، بيان على المعلم، بيان على موسى. أراد أن يجرب عليه المعجزات التي سيظهرها على يديه، حتى إذا ما وقف بين يدي فرعون وتحدى السحرة يقف وهو متأكد من صحة التجربة ومن يقين النتيجة. ولذلك عمل له إيه؟ عمل له اختبار عملي قبل ما يروح. لاحظ، وما تلك بيمينك يا موسى، إيه اللي في إيدك؟ بس القرآن ما قالش إيه اللي في إيدك، القرآن قال وما تلك بيمينك. احنا ممكن نعرب ما وتلك مبتدأ وخبر وتبقى بيمينك حال، ممكن، او نخلي تلك صلة اسم موصول على رأي بعض اللغويين ونخلي الجملة صلة لها وخلاص. على كل حال احنا عايزين نسأل، ما قالش وما تلك بيدك، ما قالش ايه اللي في ايدك. ايوة، لانه هو مدخل اليد لمعجزة أخرى ستأتي فيما بعد، فما ينفعش يقولها هنا ويقولها بعد شوي. والشيء إذا تكرر تكرج، والنفس تعادي الشيء المعاد. ولذلك لم يرضى أن يقول هنا وماذا في يدك أو ما تلك في يدك، لأن أيضا كلمة اليمين فيها اليوم، فيها الخير، الكلمة فيها ظلال يحبها الإنسان. ولذلك قال وما تلك بيمينك يا موسى. موسى بقى وجد أنس الكلام وحلاوة اللقاء مع الله فأراد أن يطيل. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذا كنت مع من تحب فأنت تشقق القول وتبدي وتعيد وتقول يا ليل طل، يا صبح يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي. أنت مع من تحب تريد للحديث أن يطول، وتريد لعقارب الساعة أن تتوقف، وتريد لليل للفجر أن لا يطل بضوء، لأنك مع من تحب. أما إذا كنت مع من تكره وأنت له ماقت، فأنت تقول يا موت زر، إن الحياة زميمة، ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. فموسى مع الله وجد أنس الكلام وبرده في صدره وفي قلبه، فأراد للكلام أن يطيل، فأبدأ القول وأعاد. قال هي عصاي، ما قالش قال عصاي، ما قالوش أنت بتعمل بالعصا إيه، لكن موسى من نفسه اللي زود أتوكأ عليها، وإيه كمان قال وأهش بها على غنمي. ما هو تعلم الراعي بقى هناك، تتخيلوا يا جماعة من ربيب في قصر فرعون إلى راعي غنم. أيوة الله عز وجل يريد له هذا الإعداد، يريد أن ينقله من رفة القصر إلى مقاصات حياة الرعاة، إنه يعده إعدادا خاصا ليواجه فرعون الطاغية. أمال هيواجه الطاغية إزاي؟ هيواجه الدكتاتور الغاشم إزاي؟ لابد بقلب الرجال وبخشونة الأبطال وبعزم الرجال الذين يستطيعون أن يواجهوا يعني الخشونة الحياتية. ولذلك قال له وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. من أجمل ما قرأت أنه قال ولي فيها مآرب أخرى، رجاء أن يسأله ربه عن هذه المآرب فيطول القول ويكثر الحديث مع الله. وقرأت أيضا بأنه قال ولي فيها مآرب أخرى في حضرة القدس، خشي أن ينسى شيء فقال هذه الكلمة ولي فيها مآرب أخرى، احترازا أن ينسى أي شيء. قال الله له ألقها يا موسى ألقها. فألقاها، سمع الكلام على طول بسرعة، فألقاها فإذا هي حية تسعى، دبت فيها الحياة وتحولت إلى شيء آخر لم يعهد، إنها المعجزة الكبرى. فإذا هي حي تسعى وتتحرك بقوة ونشاط، دليل على حياتها وحيويتها. قال خذها ولا تخف. يبقى موسى خاف. أرأيتم بقى لو أن موسى واجه فرعون بهذا الخوف هيبقى شكله زي إيه؟ ومن هنا كان لابد من البروفة، لابد من الإعداد الأول هنا بينه وبين الله، حتى إذا ما ذهب إلى فرعون ذهب وهو مطمئن، وكان قبل قد جرب التجربة. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. أدي واحدة. المعجزة الثانية، واضمم يدك، مش يمينك بقى، لأن الأولانية قال يمينك وما تلك بيمينك، هنا يقول واضمم يدك إلى جناحك، حط إيدك تحت إبطك هكذا، بس ما قالوش الإبط ولا قالوا حاجة من دي، إنما قالوا إلى جناحك. انظر إلى الكلمة، كلمة الجناح عندما تأخذ معها أو تجر إليك ظلال الطائر وهو يرفرف بأجنحته ليضفي على الجو خفة وحركة وحيوية وسعادة، فموسى ليس بشر في هذه اللحظة، إنما هو طائر يحلق بجناحيه. يدل على ذلك هذه الكلمة الرائعة في سياقها: واضمم يدك إلى جناحك. يا سلام، تخرج بيضاء من غير سوء، عشان ما تقولش إن بها برص أو حاجة، من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. عطاءات العصا واليد، عطاء الله عز وجل، معجزات لموسى عليه السلام ليواجه بها الطاغية فرعون. ليه؟ قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى حيثية الذهاب إلى فرعون. شوف القرآن جميل إزاي، ما يقولش حكم من غير علة، ولا يصدر قرار بدون حيثية، إنما إذا قال له اذهب فراعى. وموسى بالذات يجادل، يناقش، يتكلم، ولذلك الله عز وجل راعى في العنصر البشري فضلا عن موسى عليه السلام هذه الخصوصية، فعندما أصدر له التكليف أبان الحيثية: اذهب إلى فرعون إنه طغى. المواجهة صعبة، عايزة مزيد من العدة ومزيد من الإعداد. ده موسى سيواجه الدكتاتور الكبير، سيواجه فرعون، ولذلك موسى بضعفه لجأ إلى ربه القوي ليمنحه، لجأ إلى ربه الكريم ليعطيه، فقال: رب اشرح لي صدري. أنا عايزين نتأمل يا جماعة، عايزين نتأمل. موسى وهو بيطلب بقول رب اشرح لي صدري، عايزك تضع هذه العبارة مع لسه 10 دقايق، رب اشرح لي صدري، حطها مع ويضيق صدري. يعني شوف شوف، يبقى احنا هناك آية بتحدد المرض، وآية بتكشف عن العلاج، آية بتقول المشكلة، وآية فيها الحل، ولابد أن يقرأ القرآن في هذا الإطار. رب اشرح لي صدري، يبقى تحطها فين؟ حطها مع يضيق صدري. وموسى عليه السلام تعرف ان هو يعني حد العاطفة، انفعالي، جياش، يغار على محارم الله. رب اشرح لي صدري، وبعدين في حتة كمان اشرح لي صدري، يبقى يعني ايه، ممكن تكون كناية عن الفرح في أداء المهمة. لماذا؟ إذا شرح الله صدرك لتكليف فإنه يتحول إلى لذة ومتعة، إذا شرح الله صدرك لعبادة فإنها تخف، إذا شرح الله صدرك لأداء وظيفة فإنك تشعر بأنها بلا ثقل، بلا وطأة، وإنما هي متعة تستروحها وتجد طعمها وتجد حلاوتها. فنسأل الله أن يشرح صدورنا لكل أمر كلفنا به، ولكل طاعة حثنا عليها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ماني لوحدي وقوتي مش هنفع، لا يعني، لا يعني عنايتك تبقى معايا، رعايتك وياي. ولذلك قال ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. دي تحطها فين؟ ولا ينطلق لساني، هكذا ولا ينطلق لساني، بقى واحلل عقدة من لساني. طب العقدة جت منين؟ قالوا ان كان في لسان موسى رتة معينة، وقالوا ان موسى زمان وهو صغير صفع فرعون بالألم، اداله ألم، فاستشاط فرعون غضبا واراد ان يقتله، فتدخلت زوج فرعون وقالت له انه صغير لا يستطيع ان يميز بين الجمرة وبين اللؤلؤة، طب نعمل له اختبار. فوضعت له جمرة ووضعت له لؤلؤة، فاختار الجمرة ليتذوقها، فأصيب برتة معينة، ولذلك حتى فرعون قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ولذلك موسى عليه السلام أراد أن يستكمل الأدوات، فطلب من الله عز وجل هذا الطلب: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأنا ضعيف عايز حد كمان معايا، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك. المهم نوصل لموسى بقى، هو رايح يواجه، راح لفرعون بقى قال له اذهب، التكليف الإله، هنخش على فرعون الطاغية، موسى هيواجه فرعون. حضرت نفسك؟ خلاص، هو خد المكافآت الإلهية وخد الأدوات واستكملها ورايح عشان يواجه فرعون. ما هو سيد الشهداء حمزة ورجل ذهب إلى إمام جائر قال له اتق الله، أمره ونهاه فقتل. راجل ما لا يخشى في الله لومة لائم، راجل بيقول الحق ما يهموش، راجل لا يهمه لا فرعون ولا قارون ولا حد، راجل لا بيخاف من، لا ده راجل ما بيخافش إلا من الله. شوف ربنا ماذا أمر الله يأتمر به. فهنا موسى عليه السلام رايح بقى يواجه مين؟ يواجه فرعون. يقول له ربنا بيقول له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. بآياتي، طب آياتي دي جمع، القرآن في سورة القصص قال له فذلك بالمثنى، وهنا قال له العصا واليد. طب الآيات دي جمعت ليه؟ خد بالك، أيوة ما فيها، لأن فيه آية تالتة إحنا ما خدناش بالنا منها لكن لها خصوصية مع موسى، اللي هي آية إيه؟ واحلل عقدة من لسانه. يبقى ليس الآيات اثنتين وإنما الآيات ثلاثة. الأولانية العصا التي تتحول إلى حية تسعى، الثانية اليد، والثالثة عقدة اللسان التي انحلت بإذن الله. لكنه سيواجه القوم ببينتين، والمقام في القصص مقام بينات تواجه فرعون بخلاف هذه العطاءات. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، والتأكيد على الذهاب، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طب القول اللين ده إيه؟ قالوا أبو السعود ورجح معاه أبو حيان إن القول اللين هو المشار إليه في صورة النازعات، اللي هو إيه؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هو ده القول اللين. وبعضهم قالوا بأنه القول اللين إنك أنت لو أمنت ربنا سبحانه وتعالى يعطيك عمر زيادة 400 سنة وشباب لا تهرم وملك لا ينزع. لكن مع الشيخين الجليلين أبي السعود وأبي حيان أرجح أن يكون القول اللين هو هذا الحوار، لأن موسى هيواجه فرعون، فالكلام المناسب لفرعون هو العرض الطيب الخفيف. أنت هتواجه جبار، ما ينفعش تواجه جبار بالنار، المفروض الجبار ده نار، فما ينفعش تواجه النار بالنار، إنما تواجه النار بالإيه؟ بالماء. خشونة فرعون تتكسر على لين الداعية، هو ده، هذا هو الأدب، هذا هو الأدب، أن تواجه الآخر برفق ولين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وإن الله يعطي على اللين ما لا يعطي على الشدة، وقانون العطاء الكبير ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقولا له قولا لينا، هذا القول اللين، ونقف مضطرين. وأنا كنت وددت أن أنتهي لكن يبدو أن الوقت جرى وقومي لا يمهلونني، فنتوقف لنستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.